الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما سيدنا ومولانا بقية الله تعالى في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الأمر الثالث الذي عقده الشيخ الأعظم سلام عليكم ورحمة الله، لبيان حكم منافع العين التي تسلمها المشتري في البيع الفاسد، وكانت هذه العين ذات منافع، هل هذه المنافع تكون مضمونة أم لا تكون مضمونة؟ جناب الشيخ عقد البحث في مقامين. المقام الأول تقدم، وهو المنافع المستوفات. الأمر في المنافع المستوفات كان سهلا، قال وفاقا للمشهور بضمانها، ورد على ابن حمزة الطوسي منا من فقهاء الإمامية الذي أنكر ضمان هذه المنافع المستوفات. الآن وقع الكلام في المقام الثاني، وهو حكم المنافع الفائتة. البحث هنا لا يخلو من اضطراب من ناحية تعدد الآراء بين الفقهاء، يعني كان يكون من المسلم أنه لا يوجد إجماع بالنسبة إلى حكم هذه المنافع، الآراء متشتتة، فبالتالي لابد من ملاحظة كل ما استدل كل شخص بأي دليل، لابد من ملاحظة دليله ومتابعة رأيه وتحقيقه، حتى بالتالي يختار الفقيه ما يكون مطابقا للموازين الشرعية. جناب الشيخ في مطلع البحث في المنافع الفائتة يقول القول المشهور أيضا هو الضمان. طبعا القول المشهور هو الضمان، هذا بعد الفراغ عن كون المنافع المستوفات مضمونة، وإلا إذا وافقنا ابن حمزة في المنافع المستوفات وقلنا بعدم ضمانها، الحكم في المنافع الفائتة يكون أوضح، يعني لا تكون مضمونة. نحن بعد التزامنا بالضمان في المنافع المستوفات يتجه لنا هذا البحث في المنافع الفائتة أنها تكون مضمونة أم لا تكون مضمونة. مثلا إذا اشترى الإنسان كتابا لم يطالع بالبيع الفاسد، لم يطالع في هذا الكتاب وجعله في خزانة كتبه لمدة سنة مثلا، ثم التفت إلى فساد البيع وجاء البائع لتسلم المبيع مرة أخرى، هل هذه المنفعة، المنفعة هي المطالعة، هي الاستفادة من العلم المدون في هذا الكتاب، هذه النقوش، هل هذه المنفعة التي فاتت على المالك لأن الكتاب لم يكن بيده حتى يمكن، أو باع دارا هذا المشتري لم يسكن في الدار ولم يؤجرها وإنما سد هذه الباب و لم ينتفع بها لا هو ولا غيره، ثم التفت البائع إلى فساد البيع وجاء ليسترد المبيع ويرد الثمن إلى المشتري، طبعا وجد هذه الدار قد فاتت منها منافع لم يستوفها لا هو لأن الدار لم تكن بيده ولا المشتري لأنه لم ينتفع هو المشتري أيضا، كان في غنى عن هذه الدار. وكذلك الأمثلة كثيرة، اشترى الإنسان سيارة بالبيع الفاسد، تسلم السيارة لكن ربطها في مكان، ضبطها وخلاها في مكان، حفظها في ورشة في كذا موقف للسيارات، ما استفاد منها 10 أيام، التفت البائع إلى بطلان البيع، إلى فساد المعاملة، جاء ليسترد السيارة ووجدها هكذا. هي السيارة إذا كانت يركبها الإنسان وتقطع المسافات، يمكن في هذه الأيام العشرة كان ينتفع بها 100,000 تومان مثلا، الآن لن تنتفع بهذه السيارة، فالمنافع فاتت، فاتت على المالك وهو البائع، كما فاتت على من بيده السيارة، لم يستوفي المنفعة، وهكذا وهكذا. هل هذه المنافع تكون مضمونة أو لا؟ جناب الشيخ يقول مشهور الفقهاء هو الضمان، بل أكثر من الشهرة، يمكن بناء على الاعتماد على الإجماع المنقول بخبر الواحد التعويل على كلام ابن إدريس أعلى الله مقامه. ابن إدريس سوى بين المبيع المقبوض بالبيع الفاسد وبين المغصوب، قال المبيع بالبيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغاصب، وفي باب الغاصب لا نشك أن المنافع الفائتة على المالك يعني على المغصوب منه هذه تكون مضمونة على الغاصب. فإذا كان المبيع بالبيع الفاسد متحد حكما مع هذا المغصوب، أيضا علينا أن نحكم في المنافع الفائتة للمبيع المقبوض بالبيع الفاسد بالضمان، هذا واضح. لكن إذا ما كان عندنا مجال للتعويل على هذا الإجماع فلا بد من التماس الأدلة الأخرى. جناب الشيخ يستدل لصالح المشهور، وربما نفس الدليل أيضا موجود في كلام المشهور، ما صار مجال للمراجعة. إذا كان الدليل هو موجود في كلامهم هو المستدلون، وإذا لم يكن فالشيخ الأنصاري هو الذي يستدل له بدليلين. الدليل الأول بني حديث على اليد، المستدل على الضمان يقول حديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي، كما تقتضي ضمان نفس المبيع بالبيع الفاسد إذا تلف بيد المشتري، كذلك يقتضي هذا الحديث ضمان المنافع المستوفات وضمان المنافع الفائتة اللي الآن كلامنا في الفائتة. كيف؟ المستدل يقول هذا الحديث الشريف يدل على أن اليد غير المالكة حينما توضع وتستولى على عين من الأعيان المتمولة، هذه العين المتمولة تكون على عهدة هذا المستولي، المال يقع تحت اليد، العهدة التي هي فوق اليد هي التي تكون مسؤولة عن هذه العين بما لها من الشؤون، ومن شؤون العين إما منفعة مستوفات وإما منفعة فائتة. هذه المنافع بتبع نفس العين تكون أيضا تحت يد هذا الإنسان، فإذا كانت تحت يده فهي أيضا تكون مضمونة، يعني يجب أداء بدلها إلى المالك كما يجب رد نفس العين المبيعة بالبيع الفاسد إلى المالك، لابد من رد بدل المنافع. طبعا المنافع هي بعد ليست موجودة حتى ترد بنفسها إلى المالك، لأن المنافع هي حيثيات، هذه الحيثيات مثلا السكنة في الدار، هذه السكنة في الدار كيف يتمكن المشتري يسلمها للبائع؟ يسلم الدار، واضح يسلم الدار، يسلم مفتاح الدار للبائع، لكن يسلم المنافع اللي استوفاها أو المنافع التي فاتت هاي لا يمكن تسليمها إلا بالتسليم بدلها، إذا كان قد سكن الدار أجرة مثل، واضح. إذا هم لم يسكن في الدار أيضا أجرة مثل هذه المنافع، يعني يقال المخمن يأتي، الخبير يأتي يقوم يقول هذه الدار لو كان يسكن فيها، الآن ما سكن أحد، لو كان يسكن أحد فيها طيلة هذا الشهر كان أجرة مثل 100,000 تومان مثلا، هو هذا بعد، هذه الأجرة عليه هذا المشتري أن يسلمها للمالك يعني للبائع بالبيع الفاسد. ما هو الدليل على أن حديث على اليد يشمل حتى هذه المنافع؟ ربما يقول الإنسان بأن اليد تختص بنفس العين المبيعة بالبيع الفاسد، تحت نفس العين يقع تحت اليد والاستيلاء، يجب ردها إلى المالك. وأما المنافع ما هو الدليل على أنها أيضا تكون تحت يد هذا المشتري حتى يكون ضامنا لها؟ يستشهد بفرعين مسلمين على أن حديث على اليد يشمل هذه المنافع. الفرع الأول يقول بأن بيع السلام لا نشك في أن الثمن فيه يعتبر أن يقبض في المجلس، يعتبر التقابض العوضين في بيع الصرف ويشترط قبض الثمن في بيع السلام، هذا من الواضحات في الفقه، أمر مسلم مقطوع به لا مجال للمناقشة فيه. هاي مقدمة. يذكر مثاليا، هذا كلامنا في المثال الأول. المقدمة الثانية أنهم يصرحون في بيع السلام بأن الثمن لا يعتبر أن يكون من النقود من الدراهم والدنانير أو هذه العملات الدارجة الرائجة في البلاد، لا، كل ما يتمول يجوز أن يكون ثمنا للسلام. مثلا الإنسان يشتري طن من الحنطة على أن البائع يتعهد بتسميمها بعد 3 أشهر مثلا، بعد موسم الدياسي والحصاد والكذا يسلم هذه الحنطة، هذا المقدار المعين، كل شروطها متوفرة، لكن ما هو الثمن؟ يجوز للبائع والمشتري أن يجعل الثمن في بيع السلم منفعة من المنافع، ويسلم هذه العين ذات المنفعة يسلمها المشتري للبائع. مثلا يقول البائع بعتك طنا من هذه الحنطة إلى 3 أشهر على أن يكون الثمن سكن هذه الدار شهرا، الثمن هو هذا سكن الدار، سكن الدار هي منفعة ليست عين خارجية، هذا صحيح؟ نعم، لا يشك أحد في صحته. نحتاج إلى مقدمة ثالثة. المقدمة الثالثة هي أن الفقهاء يقولون إذا كان الثمن في بيع السلم منفعة فيعتبر إقباضها للبائع في مجلس المعاملة، وإقباضها يتحقق بإقباض العين، هذا الشاهد كله يصير. يقولون يتحقق إقباض المنفعة، المنفعة لأنه بما أنها ثمن يعتبر إقباضها للبائع في نفس المجلس لا بعد أيام أو ساعات، وإلا عقد البيع ما يصير، عقد السلام لا يكون صحيحا، لأنه يعتبر إقباض الثمن في المجلس. إقباض الثمن بأي شيء يتحقق؟ الثمن هو منفعة ليست عين خارجية مثل الكتاب أو الدرهم والدينار. يقولون أقبض أيها المشتري نفس العين ذات المنفعة إلى هذا البائع، هو يصير تسليم للمنفعة، وإلا المنفعة هي غير موجودة الآن، لأن هذا البائع إذا سكن في الدار شهر هذه السكنة تتجدد، لأنه المنفعة ليس لها وجود قار، هي ينعدم جزء منها بانعدام الزمان ويوجد منها جزء آخر، هي غير موجودة الآن، فماذا يتسلم البائع؟ يقولون يصح جعل المنفعة ثمنا، ماذا يتسلم؟ ماذا يقع تحت قبضته البائع؟ يقولون إذا تسلم العين ذات المنفعة فقد تسلم المنفعة ويكون بيع السلم صحيح. هذا الفرع يدل على أي شيء؟ على أن المنافع تكون تابعة في مقام القبض والإقباض للعين، فكل من أقبض العين ذات المنفعة فقد أقبض المنفعة، وإن لم تكن المنفعة موجودة بل هي بالحمل الشائع معدومة، لأنه السكنة في الدار أو الركوب في السيارة الآن غير موجود في عقد السلم، يعني في حال إنشاء عقد السلم المنفعة ستوجد في المستقبل، لكن أنت إذا سلمت العين ذات المنفعة إلى بائع السلم أنت فقد سلمت الثمن يعني المنفعة. هذا إن دل على شيء، هذه الفتوى المسلمة إن دلت على شيء تدل على أنه يكفي في صدق اليد على وضع يعني صدق الأخذ والوضع وضع اليد على العين يكفي في صدق وضع اليد على المنفعة مجرد وضع اليد على العين. وهذا المشتري في البيع الفاسد وضع يده على العين فوضع يده على المنفعة، فكما أن العين كانت مضمونة كما تقدم في المباحث السابقة، والمنفعة المستوفات هم كانت مضمونة لأنها تابعة للعين، كذلك المنفعة الفائتة أيضا تكون مضمونة. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني في باب الإجارة، الإجارة هي تمليك عقد ثمرته تمليك تملك منفعة بأجرة بعوض. السلام عليكم ورحمة الله، صبحكم الله بالخير. جناب الشيخ يقول أيضا في باب الإجارة الفقهاء قالوا بأن هذه المنفعة يتم تسليمها من مالك العين وهو المؤجر إلى المستأجر اللي صار مالك للمنفعة بمجرد تسليم العين ذات المنفعة. هذا أيضا يدل على أي شيء؟ يدل على أن التسلط والاستيلاء على المنافع لا يكون إلا بالتسلط والاستيلاء على نفس الأعيان، ولا ما عندنا قسمين من الاستيلاء، استيلاء على العين واستيلاء على المنافع، لأن المنفعة إذا وجدت لا تنفك عن هذه العين، السكنة في الدار لا تنفك عن هذه الدار وإن لم تكن الآن موجودة هذه السكنة، لكن حينما تريد أن توجد في الخارج أنها عرض قائم بهذه الدار فلا بد أن تكون نفس هذه الدار تحت إشراف وتحت اختيار هذا المستأجر حتى يتمكن من استيفاء منفعة الدار وهي سكنها. هذا هم فرع آخر. هذا الفرع الآخر أيضا صار شاهد على أن قبض العين يساوي قبض المنفعة، وبما أن العين صارت مضمونة بعد القبض، المبيع بالبيع الفاسد بعد القبض صارت مضمونة على المشتري، فكذلك منافعها التابعة لها من جملة المنافع الفائتة. هذا الدليل الأول، صدق القبض على المنفعة بمجرد وضع اليد على العين. الدليل الثاني، الدليل الثاني يقول بأن قاعدة احترام مال المسلم تقتضي أن يكون المشتري ضامنا للمنافع الفائتة كما هو ضامن للمنافع المستوفات. لماذا؟ لماذا تقتضي؟ يقول نحن بعد الفراغ من جعل المنافع أموالا وعدم حصر المال في الأعيان الخارجية التزمنا بأن المنافع هي أموال، ما دام صارت أموال فكما أن هذا المال إذا استوفاه المشتري لا ينبغي أن يذهب هدرا على البائع، لأن حرمة مال المسلم كحرمة الدم، إذا أريق دم المسلم والعياذ بالله لا ينبغي أن يذهب هدرا، على الهادر الدية لا شك، يعني في القتل الخطأ مقصود، كذلك في استيفاء المنافع، هل المنافع أموال أيضا لا ينبغي أن يذهب هذه المنفعة، لا ينبغي أن تذهب هدرا بل لابد أن تعوض. خب العوض هو هذا الضمان، بعد هو هذا الضمان، هو هذا البدل، أجرة المثل مثلا. فقاعدة احترام مال المسلم بعد الفراغ من صدق المنفعة، صدق المال على المنفعة، هذه القاعدة تقتضي أن يكون المشتري ضامنا لمنافع العين سواء استوفاها أو لم يستوفها. هذا ما يمكن أن يستدل به المشهور. جناب الشيخ عند ملاحظة على كلا الدليلين، هم على حديث على اليد وكذلك على قاعدة الاحترام. شيئا فشيئا أقرأ لربما يكون أحسن. وأما المنفعة الفائتة 200 بلي. وأما المنفعة الفائتة بغير استيفاء فالمشهور في هذه المنفعة الفائتة أيضا يعني كالمنافع المستوفاة الضمان هذا الشهرة المحصلة اللي جناب الشيخ يدعي هذه الشهرة، وهي كذلك الشهرة موجودة، الشهرة الفتوائية على ضمان المنافع الفائتة موجودة. وقد عرفت الشيخ يقول هسا أكثر من الشهرة أيضا، إن كنت من المعولين على الإجماع المنقول بخبر الواحد أيضا عندك إجماع في المسألة، هم مثل المنافع المستوفات إجماع بالإدريس، لأن المنافع الفائتة هي مضمونة قطعا في باب الغاصب. فإذا صارت مضمونة قطعا، حكم المبيع بالبيع الفاسد هم ببركة الإجماع صار مساويا لحكم المغصوب، فأيضا تكون مضمونة. لكن واضح، وقد عرفت عبارة السرائر المتقدمة التي استفاد ويعني ادعى فيها الإجماع. خب هذا الشهرة الفتوائية وهذا من الإجماع. أكثر من هذا الدليل الفقهي، الكتاب والسنة. الشيخ يقول ولعله، يعني يجد حسب الظاهر لا يوجد هذا الاستدلال في كلامه، ما أدري، هو الشيخ يبين الدليل، ولعل هذا الضمان عند المشهور أولا لهذا الدليل، لكون المنافع أموالا، هذا استدلال بحديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي، بقرينة كلمة في يد من بيده، يد من بيده يعني المشتري مثلا، من بيده العين، فهي يعني هذه المنافع، هذا تقريب الاستدلال. يقول الضمان يتحقق لأن هذا المشتري قبض المنفعة حينما وضع يده على العين فصار ضامنا، فهذه المنافع مقبوضة في يد المشتري، ولذا يعني لأجل كون المنافع أموالا مقبوضة في يد هذا المشتري يجري على المنفعة حكم المقبوض إذا قبض العين، يعني مجرد قبض العين هو قبض المنفعة، ماكو تعدد، يعني ليس هناك شيء في الشريعة بعنوان كيفية قبض الأعيان وشيء آخر بعنوان كيفية قبض المنافع، لا، قبض المنفعة هي قبض العين، هو قبض واحد عندنا قبض العين، لكن هذا قبض العين ينحل إلى شيئين، ينحل إلى ضمان نفس العين وإلى ضمان شنو؟ المنفعة. فتدخل المنفعة، هذا ولذا أبين المشار إليه أحسن، يعني لأجل كون المنافع أموالا مو بعد مقبوضة في البيع الفاسد، لا، هي يعني مجرد كونها منافع أموال ومقبوضة، لا أنها مقبوضة في خصوص البيع الفاسد، لأنه الشيخ بيان بصدد بيان الشاهد على كون المنافع مقبوضة بقبض الأعيان. ولأجل كون المنافع أموالا مقبوضة يجري على المنفعة حكم المقبوض بمجرد قبض العين، إذا قبض العين فتدخل المنفعة في ضمان المستأجر، يعني بمجرد أن تسلم العين المستأجرة مثل الدار يجب على هذا المستأجر دفع بدل المنافع يعني أجرة المثل. هذا الفرع الأول، ربما أنا بالترتيب بينتها بالعكس مو مهم. والفرع الثاني ويتحقق، يجري ويتحقق قبض الثمن في السلم بقبض الجارية المجعول خدمتها ثمنا. هذول القدماء عندهم مستمسين بهاي الأمثلة بعد، لأنه الجواري كانت موجودة مملوكات بعد موجودة العبيد والإماء، سأنا مثلت بمثال العين، لا يعني الدار، لا سأفرض الجارية، هذا الإنسان يبيع هذا المقدار من الحنطة أو الشعير أو الأرز أيا كان، بيع سلمي، يجعل الثمن، الفرع المعنون عندهم هذا، يجعل الثمن خدمة هذه الجارية شهرا، المشتري عنده جارية أو جواري أو عبيد، يجعل خدمة هذه الجارية وحدها أو عبد معها أو جواري متعددة أيا كان يجعلها ثمنا. خب هذا ما يخالف، لأنه الجارية هي مملوكة للسيد، منافعها هم تكون مملوكة، هذا من ناحية ماكما، لكن بماذا يتحقق قبض المنفعة، لأنه في بيع السلم نحتاج إلى قبض المنفعة في المجلس، قبض الثمن يعني في المجلس، كيف يتحقق قبض المنفعة في المجلس؟ يقول بمجرد أن تسلم البائع نفس الجارية هو صار قابض المنفعة، فيصير قبض العين مساويا مستلزما لقبض المنفعة. إذن المنافع أيضا تقبض فتندرج في حديث على اليد. وقبض الثمن في السلم بقبض الجارية المجعولة خدمتها ثمنا، يعني البائع ما إلى حق أن يباشر هذه الجارية لأنه هذا ما صار تمليك إلها، لكن خدماتها طبخها كنسها غسلها هاي كل الخدمات حسب ما يقرر هو والمشتري في بيع السلم يقررون أي خدمة من خدماتها مثلا يكون ثمن. وكذا الدار المجعول سكناها ثمنا، لا هو هذا المثال الثاني، وكذا الدار المجعول سكناها، يعني إذا في بيع السلم جعلنا الثمن ليس قضية خدمة الجارية، سكن الدار جعلناها ثمنا أيضا، يتحقق قبض المنفعة السكنة بأن يتسلم مفتاح الدار البائع. فقبض العين يعني قبض الدار صار قبضا للشنو؟ لسكناها لمنفعتها. فيتحقق الاستيلاء على المنافع بمجرد الاستيلاء على الأعيان ذوات المنافع. هذا الدليل الأول، حديث على اليد بالإطلاق. الدليل الثاني، مضافا إلى أنه يعني هذا الضمان، ضمان المنافع الفائتة، مقتضى احترام مال المسلم. بيان الاستدلال، كيف قاعدة الاحترام تقتضي ضمان المنافع الفائتة؟ إذ كون مال المسلم في يد غير مالكه، يعني المبيع الآن بيد المشتري مثلا، مدة طويلة من غير أجرة، هذا الكون مناف للاحترام. المشتري كيف يحترم مال البائع؟ الآن سنة هذه الدار بيد المشتري وإن لم ينتفع بها، لكن أين حرمة مال المسلم؟ البائع هو مسلم، هذا المال هم كان قابل للانتفاع لأنه قابل للسكنة، ليس الدار خريبة، قابل للانتفاع وللسكنة. فقاعدة الاحترام حرمة مال المسلم كحرمة الدمه، تقتضي هذه القاعدة أن نضمن هذا المشتري ونقول بأن السكنة التي فاتت عليك وعلى مالك الدار مضمونة عليك لأجل احترام مال المسلم. هذا ما إلى شغل بأنه تقبضت المنافع ما قبضت المنافع، هذا استدلال بقاعدة أخرى لا علاقة له بالاستدلال بحديث على اليد. الشيخ يبدأ بالنقاش، يقول بالنسبة إلى حديث على اليد نكتة تقريبا دقيقة يبينها الشيخ، يبين إشكالية، لكن الإشكال أول مو مهم لأنه هو يعترف بالمطلب، لكن هذا أيضا لا بأس من باب يوجه الإشكال على المستدل على القائلين بأن المنافع الفائتة مضمونة، لابد من توجيه هذا الإشكال عليهم وإن كان هو مخالف لمبنى الشيخ الأنصاري. الإشكال الأول، هو يقول لهؤلاء المستدلين بحديث على اليد، يقول لهم أن حديث على اليد المراد بالماء الموصولة ما أخذت، هو الماء، ثبت العرش ثم انقش، أول ثبت أن المنافع هي أموال، إذا كانت أموال نعم، يأتي دور الإشكال الثاني والبحث الآخر. وإلا إذا في مرحلة الأولى نحن أنكرنا مالية المنافع، مثل الجماعة الذين قالوا بأنه يعتبر في المبيع والثمن كونهما عينين لا يجوز جعل المنافع أعواضا، فهذا معنى إنكار مالية المنافع. خب إذا أنكرنا مالية المنافع، هي المنافع المستوفاة هم لا تكون أموال؟ المنافع الفائتة بالطريق الأولى. شنو فائدة الاستدلال بحديث على اليد؟ حديث على اليد يقول الأموال مضمونة. طب أنت إذا عندك كان مجال للتشكيك في مالية المنافع، إذن ثبت هاي صغروية هذه المنافع للأموال ولحديث على اليد حتى يكون مدلول على اليد ما أخذت الضمان. هذا أول الأمر. هذا هسه أفرض سلمنا أن المنافع أموال لأننا اخترنا بأن المنافع هي أموال. لكن المهم هاي النقطة، الإشكال الثاني اللي تتضمن النقطة وبيها هواية حوار مع الشيخ. النقطة هي جناب الشيخ يقول حديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذا الحديث يختص بالأعيان، ما يشمل المنافع، وإن كانت المنافع في القبض تابعة للأعيان، يعني لا نشك في هذا. هذا الذي ذكرناه من أنه في عقد الإجارة أو مثلا في باب السلم إذا جعلنا المنفعة ثمنا يتحقق إقباض المنفعة لبائع السلم بإقباض العين، هذا لا نشك فيه، لا هذا صحيح. ما يريد الشيخ هناك يغير الحكم، الحكم إجماعي، هذا صحيح. لكن إحنا كلامنا الآن في باب الضمان، ما عندنا شغل ببيع السلم، نحن والاستدلال بحديث عن اليد. جناب الشيخ يقول المراد بماء الموصولة ما أخذت هو المال، لذلك هم قال على حينما يسند إلى فعل يستفاد منه التكليف، هذا في مادة بعد ما لا حاجة إلى تكرار، هو الضمان، هو الضمان مدلول الحديث الضمان، لكن ضمان أي شيء. جناب الشيخ لا يقول لابد من أن يكون المأخوذ قابلا للرد. ليش لابد؟ لأن الرواية تقول حتى تؤدي، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، حتى تؤدي يعني شنو؟ يعني نفس ما أخذته يمكن رده وأداؤه وتسليمه لمالكه، أليس هذا مدلول الحديث؟ بحسب الظاهر سولو هذا مدلول الحديث. المنافع لا تكون هي مأخوذة وقابلة للاستيلاء بالاستقلال، بل دائما تكون بالتبع مأخوذة ومقبوضة. فلذلك نحن نفرق هنا يعني في حديث على اليد بين معنى القبض وبين معنى الأخذ. نقول بأن المنافع تكون مقبوضة بقبض الأعيان، هذا نعترف به لا نشك في هذا، لكن نقول بأن حديث على اليد لا يشمل المنافع بل يختص بضمان المنافع بضمان الأعيان. الشاهد هم إذا تذكرون في قضية ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، جناب الشيخ حينما أراد التحاور مع الشهيد الثاني الذي استدل على قاعدة ما يضمن بحديث على اليد، قال له جيد حديث على اليد يدل على الضمان لكنه لا يجري في العقود المضمنة للمنافع، هذا يكون ببالكم. لذلك استدل بقاعدة الاحترام، صحيح يولا؟ نفس ذاك المطلب الشيخ الآن يسترضع هذا المطلب هنا من ما ذكره هناك، يقول مدلول علي الفقيه عليه أن يرى مدلول الرواية ولو بالقرائن المكتنفة، مو يعني مدلول يعني بس نظرة بسيطة لنفس الألفاظ والمدلول المطابقي، ليس هكذا. في مقام الاستنباط الإنسان يرى مدلول الرواية وكل القرائن المتصلة والمنفصلة، هذا ترتيبه. لكن كل دليل لابد أن يحاسب وينظر إليه بحسب ما يدل عليه. نحن تارة نتكلم في مباحث القبض، في مباحث القبض نتكلم نقول القبض هو عبارة مثلا التناول باليد أو التخلية بين المالك وبين ما اشتراه مثلا، أيا ما فسرنا هناك نقول بأن القبض والأخذ مترادفان ما يخالف. لكن الآن ما عندنا كلمة القبض في الرواية، عندنا كلمة المأخوذ، ما أخذت يعني المأخوذ، المأخوذ على عهدة الآخذ حتى يرده إلى مالكي، وربما لا يرده يتلف بيده، لكن هو في نفس الأمر قابل للرد ومقابل للرد. يعني الآن المشتري علم هذا اليوم بعد شهر أن البيع الذي تحقق قبل شهر كان فاسدا، ولكن الكتاب لم يطرأ عليه التلف، كان موجودا، صحيح؟ يسلم نفس الكتاب يبدل الكتاب، نفس الكتاب، نفس المأخوذ مردود. ليش؟ لأنه قابل للرد بنفسه، صحيح يا ولا؟ إذا تلف هناك نقول بأنه إذا كان مثلي مثله ولو لأنه أقرب إليه، وإلا الرواية تقول، ولذلك جماعة استفادوا من رواية على اليد بس وجوب الحفظ، بس وجوب الحفظ حتى يردوا نفس المال. هذا الشيخ هم يريد يستفيد، طبعا ما يريد يقول مدلول الرواية وجوب الحفظ يعني حكم تكليف، لا هو مدلول الحكم الوضعي والضمان، لكن ضمان أي شيء؟ ضمان المأخوذ. المأخوذ ما هو؟ المأخوذ هو المأخوذ القابل للأداء والرد، القابل للأداء والرد هو العين، فإذا لا يشمل المنافع أصلا. بل في كل مورد كان موضوع الحكم قبض، مثل ليش؟ مثل المبيع إذا تلف قبل قبضه، هناك عنوان القبض موضوع، عنوان القبض وعنوان الأخذ في كثير من الموارد بيناتهم ترادف يعني متلازمان، ولكن أحيانا لم يحصل الافتراق. من موارد حصول الافتراق هو هذا، أنه إذا أردنا أن نستفيد حكم ضمان المنافع من حديث على اليد، فلا بد وأن نرى أن الموضوع في حديث على اليد ينطبق ويصدق على المنفعة أو لا يصدق. الشيخ يقول باعتبار كلمة المأخوذ اللي هو حصيلة الموصول، الموصول أخذت الصلة، الصلة أخذت، الموصول هو ما الأخذ، يدل على أن هذا المأخوذ لابد وأن يكون قابلا للرد. القابل للرد هو المأخوذ بالاستقلال لا بالتبع، المنافع مأخوذة بالتبع. ليش؟ لأنها مقابلة للرد، هي بنفسها مقابلة للرد. العين هم أحيانا يتعذر ردها إذا تلفت طبعا، وإلا مع الغض عن التلف نفس المأخوذ إذا كان عين هو قابل للرد كما ذكرت المثال. فبالتالي الشيخ أعلى الله مقامه يقول حديث على اليد لا يمكن الاستدلال به على ضمان المنفعة الفائتة، حتى المستوفات هم مقابل فضلا عن الفائت، المنفعة بصورة عامة. ينتقل إلى الدليل الآخر. الدليل الآخر شنو كان؟ قضية احترام مال المسلم، صحيح ولا احترام؟ بلي قاعدة الاحترام كان. جناب الشيخ يقول الاحترام معناه إعطاء البدل بالنسبة إلى المال، هذا صحيح إذا تلف المال، هذا هم يشمل المنافع. ليش؟ أن المنافع صارت أموال، ما اقتصرنا في المالية على الأعيان. يعني هاي كلام ابن الأثير أنا أقرأ به في تطبيق الحبارة إن شاء الله، هو يدعي أن المال هو العين، أصلا ما عدا الأعيان لا تكون أموال. من الفقهاء من يشكك هم في تمليك المنافع، في ملكية، في مالية يعني المنافع، هو هم يستند إلى مثل كلام ابن الأثير اللغوي. هذا يدعي في كتاب النهاية أن المنافع، عفوا، أن المال في اللغة العربية هي الأعيان، إما الذهب والفضة أو كل الأعيان المتمولة التي يرغب في اقتناها العقلاء، أو الإبل مثلا. أصلا يقول المال يطلق على الإبل، يعللهم يقول لأنها كانت أكثر أموالهم. العرب في العصور السابقة ما كانت أموال مثل الذهب وفضة وكذا وكذا وأنواع، أكثر الأموال حسب الظاهر هكذا كانت في تلك العصور. المال يعني الإبل مثلا، إذا المال صار خصوص الإبل أو يشمل الذهب والفضة أو يشمل كل الأعيان، ما يخالف كل الأعيان، على كل حال ما يشمل المنافع. الشيخ الأنصاري ما يجي من هذا الطريق، الشيخ يقول نحن سلمنا أن المنافع هي أموال، لكن نقول مدلول حديث على اليد قاصر بقرينة حتى تؤدي عن أن يشمل المنافع. ليش؟ لأن الذي يؤدى يعني قابل لأن يؤدى، هو خصوص العين، المنافع ليست قابل. المنافع حتى إذا استوفاها توجد شيء وتنعدم، توجد شيء وتنعدم. السكنة في هذه الدقيقة غير السكنة بعد دقيقة أخرى، وبعد ساعة، وقبل ساعة، وقبل يوم، وبعد يوم. السكنة هذه أعراض تتجدد، فغير مشمولة لحديث على اليد إذا ما صارت خط غير مشمولة. أما قاعدة الاحترام، جناب الشيخ يقول قاعدة الاحترام، قاعدة الاحترام يقول العين إذا تلفت احترام مثل هدر دمه، لابد أن يعوض العين. المنفعة هم إذا استوفيت بما أنها مال أيضا لابد من رد بدلها إلى المالك. وأما إذا فاتت من دون استيفاء أي حرمة لهذا المال حتى تقتضي يعني هم يصير شبهة في اندراج المنفعة الفائتة في صغرى المال حتى يشمله هذه الكبرى الكلية، حرمة مال المسلم كحرمة دمه. إذا ما صار النتيجة شي يصير بعد بطلان الدليل الأول وهو حديث على اليد وبطلان الدليل الثاني وهو قاعدة الاحترام، لا يبقى دليل للمشهور على حكمهم بضمان المنافع الفائتة. الشيخ الأنصاري يقول هذا يصير مثل رأي فخر المحققين على الله مقامه، ابن العلامة يقول بأن المنافع الفائتة لا تكون مضمونة. السائمة لا تكون مضمونة مطلقة هاي المنافع الفائتة، لا يعلم من عبارته جيد بصورة واضحة، وإما غير مضمونة ولو في حالة واحدة، يعني تلك الحالة هي عبارة عن علم البائع بفساد البيع، مع ذلك يسلم العين للمشتري وتفوت منافعه بيد المشتري ولا تستوفى. فأخر المحققين يقول لا يوجد، هو يلتزم بضمان المنافع المستوفاة، لكن في المنافع الفائتة ينكر الضمان، يخالف والده في هذه المسألة. يقول بحث الشيخ الأنصار يقول بحث الظاهر أحق معه، توجد ثلاثة من الأدلة هي تقتضي عدم الضمان لهذه المنافع الفائتة. سأقرأ شيئا وشيئا العبارة إن شاء الله. وين وصلنا؟ تفضلوا. يشكل بل يشكل 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 أول حديث على اليد يا، لكن يشكل الحكم. وجه الإشكال الأول بعد تسليم كون المنافع أموالا حقيقة، يعني إذا هذا صار دليل يصير دليل لمن يعترف بمالية المنافع، فإذا صار فقيه ممن يشكك في مالية المنافع هذا الدليل على اليد بعد لا ينفعه شيء. المهم الإشكال الثاني بعد التسليم بأن يشكل بأن مجرد ذلك، يعني مجرد كون المنافع أموالا حقيقتان لا يكفي في تحقق الضمان، ضمان المنافع الفائتة، إلا أن يندرج في عموم على اليد ما أخذت، لأنه المقصود من الآن التمسك بحديثه على اليد، لأنه دليل الضمان هو على اليد. ولا إشكال الشيخ يقول في عدم شمول صلة الموصول، يعني أخذت للمنافع لا إشكال. ليش؟ لأن أخذت بقرينة حتى تؤدي تختص بالأعيان. فإن قلت إذا المنافع لا تقع تحت اليد فكيف في ذينك الفرعين؟ قلتم بأن قبض العين هي قبض للمنفعة. الشيخ يقول هناك صحيح ولكن هنا غير صحيح، لأن هناك ما كان عندنا استدابة حديثة عن اليد. وحصول المنافع في اليد بقبض العين لا يوجب صدق الأخذ، ونحن يدور حكمنا وهو الضمان مدار الأخذ. بلي شبيه أخ بلي هاي هو بها أخطاء مع الأسف مع الأسف. خب لقائل أن يقول للشيخ أنت تتحفظ على كلمة اليد، طبعا إشكالك وارد، ما يصير استدلال بحديث على اليد على المنافع. ليش؟ لأن واضح، لأن المأخوذ هو العين الخارجية لا يشمل. لكن أنت اجعل هذا الخطاب عند العرف كناية عن الاستيلاء. إذا صار اليد بما مثل العين اللي هي تكون يكنى بها عن الجاسوس عن البحاث، اليد تصير مثلا بالنسبة إلى الإنسان الشجاع اليد القاهرة، هنا اليد في مقام الضمان ما دام تعترف بأن مدلول الرواية الضمان، اجعل مضمونها هذا، يعني الاستيلاء، احذف كلمة اليد من الرواية، الاستيلاء على المأخوذ موجب للضمان. أنت خب تحكم بالضمان ما تحكم بالحكم التكليفي وجوب الحفظ. خب إذا صار استيلاء، الاستيلاء لا يفرق فيه بين أن يكون المستولى عليه عينا أو منفعة، يشمل الكل. شيخنا الأنصار يقول صحيح هذا التمحل صحيح، لكن أنت إذا الله خاطبك يوم القيامة بأن الأخذ لماذا سلبت معناه الحقيقي عنه وأعطيته المعنى الكنائي وهو الاستيلاء، شنو دليلك؟ شو تقول؟ خب هذا الظهور، أصالة الظهور حجة. الشارع ما مستعمل كلمة المستولي، وإنما مستعمل كلمة اليد، ومخلي كلمة يؤديها وياها، وكلمة يؤدي هذا يقتضي اختصاص اليد بالعين. ودعوى أن اليد كناية عن مطلق الاستيلاء، اللي هذا الاستيلاء هم حاصل في المنافع بسبب قبض الأعيان كما يحصل بالنسبة إلى نفس الأعيان. هذه الدعوى مشكلة، لأنها رفع اليد عن الظهور، إسقاط أصالة الظهور بلا موجب. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. وأما احترام ما للمسلم فإنما يقتضي عدم حل التصرف فيه وعدم حل إتلافه بلا عوض، هاي كلها صحيح مقتضى احترامه، وإنما يتحقق ذلك، يعني يتحقق التصرف والإتلاف بالاستيفاء، يوفي مورد الاستيفاء. وإحنا كلامنا ليس في المنافع المستوفاة، كلامنا في المنافع الفائتة. خب فلا يشمل المنافع الفائتة، فإذا ما صارت مشمولة لحديث الاحترام أيضا لا تكون مضمونة. خب نتيجة بطلان هذين الدليلين على الضمان ما هو؟ هذا. فالحكم بعدم الضمان إما مطلقة، مطلقة يعني سواء كان العالم البائع عالما بفساد البيع أم لم يكن جاهلا وما يدري، إما مطلقة نقول بأن المشتري غير ضامن للمنافع الفائتة، أو لا في خصوص علم البائع حتى الأقل بالفساد، لأنه مسلط المشتري بعد على العين، فلا يكون المشتري ضامنا للمنافع الفائتة. فالحكم بعدم الضمان مطلقا كما عن الإيضاح، أو مع علم البائع بالفساد كما عن بعض آخر، لعله هو العلامة في القواعد. هذا الحكم موافق لأصالة البراءة عن الضمان، يعني إذا شككنا في أن المشتري ضامن للمنافع التي فاتت تحت يده أم لم يكن، خب دليل اجتهادي ما عدنا على الضمان، يتصل النوبة إلى أصالة البراءة. أصالة البراءة كما تجري في الأحكام التكليفية كذلك تجري في الأحكام الوضعية. أصالة البراءة، أنا إذا شككت في أني مديون لزيد أو لا، لا تجري أصالة البراءة في حقي، ينفي الحكم الوضعي وهو الضمان المحتمل. كذلك هنا هذا الضمان المحتمل ينفى ببركة رفع ما لا يعلمون.
ما يكون خلاف المهم على هذا الشخص الذي استوفيت،
هذا إذا كان مستحق لهذه المنافع بل في ذمة هذا، خلاف منه ما يصير، لكن هو أول الكلام، ماكو دليل لأنه هذا المالك البائع الذي سلم العين، إذا كان دليل على أن هذه المنافع الفائتة أموال محترمة إلى، نعم نفس قاعدة الاحترام تضمن المشتري، لكن نحن فرض كلامنا أنه لا يوجد دليل اجتهادي على أن هذه المنافع الفائتة تكون في ذمة هذا المشتري. إحنا والشك، الآن الفقيه يريد يفتي، الفقيه يقول للمشتري أصل العين مضمونة، إذا تلفت أنت ضامن، المنافع اللي استوفيتها إلى زمان تلفها أيضا تكون مضمونة، يجب عليك رد بدلها، تبقى المنافع الفائتة. هاي المنافع الفائتة الشيخ يقول تكليفة بعد حديث البراءة، أصالة البراءة مضافا إلى حديث البراءة، يعني حديث رفع ما لا يعلمون، دليلان اجتهاديان آخران يقتضيان عدم ضمان المشتري، يعني ثلاث أدلة تصير المجموع. مضافا إلى أنه قد يدعى، الشيخ يقول الدليل الآخر لعدم ضمان المشتري هو قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، لما ذكرنا هذا بعد تقدم شرحه أن المنافع لا تكون مضمونة في باب البيع سواء في البيع الصحيح والبيع الفاسد، بل المستوفات بدليل آخر أيضا تكون مضمونة لأنه إتلاف الأموال يصير، وأما المنافع الفائتة فمو مستوفات بعد، فائتة هي. ما مستوفيها، ما أتلفها المشتري، هذه لماذا تكون مضمونة؟ فتندرج فيما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. مضافا هم إلى دليل آخر أكو، مضافا إلى أنه قد يدعى شمول قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، يعني شموله للمنافع الفائتة. ومن المعلوم كيف تقريب الشمول ما هو، ومن المعلوم أن صحيح البيع لا يوجب ضمانا للمشتري للمنفعة مطلقة حتى المستوفات، لأنها يعني المنفعة للمشتري مجانا يعني في البيع الصحيح، ولا يتقسط الثمن على المنفعة يعني في باب البيع الصحيح. الإنسان حينما يبذل الدينار بإزاء الدينار لا يقول هذا بمقدار هذا المقدار من الجلد والكتاب والورق والباقي لأجل المطالع اللي راح نستفيد من علم، ما كل شيء هو بإزاء الكتاب. وضمانها مع زين، إن قلت إذا المنافع غير مضمونة في باب البيع حتى المستوفات ينبغي أن لا تكون مضمونة، يقول نعم ينبغي، ولكن دليل آخر دل على أن هذه المنافع المستوفات مضمونة قاعدة الإتلاف، من أتلف مال الغير، إتلاف المال إما بإتلاف العين وإما باستيفاء المنفعة، وتبقى المنافع الفائتة، هذا ما هو دليل على الضمان. وضمان المنفعة مع الاستيفاء ليس لأجل أن صحيح البيع يقتضي ضمان المنفعة، بل لأجل الإتلاف، ومن أتلف مال الغير فهو له ضامن، فلا ينافي هذا ضمان المنفعة المستوفات في البيع، لا ينافي قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده التي تقتضي عدم ضمان المنفعة الفائتة. لماذا؟ لأن القاعدة تجري بالنسبة إلى التلف مو بالنسبة إلى الإتلاف. إحنا بالنسبة إلى الإتلاف ما عندنا شغل بقاعدة ما يضمن أو ما لا يضمن، كل محور البحث فيما يضمن هو التلف، وفيما لا يضمن أيضا هو التلف. أما إذا كان الاستيفاء إتلافا فهذا أصلا هو موضوعا خارج عن حريم قاعدة ما لا يضمن، هو موضوع لقاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، فلذلك لا ينتقض حكمنا بأن ما لا يضمن بصحيحه يقتضي عدم ضمان المنافع الفائتة، لا ينتقض هذا المطلب بحكمنا بالضمان في المنافع المستوفات. أي مقدار بقي من الوقت؟ أنا الساعة ما أشوفها زين. دقيقتين؟ لا، فليبقى بعد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله.